أسعى إلى غدي النبي وأقبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، العالم الإسلامي في خطر، الجزء الثاني، هذا هو عنوان لقاء اليوم. نحن دائما مشاهدين الكرام في هذه الحلقات المميزة بفضل الله تبارك وتعالى مع فضيلة العالم الجليل المؤرخ الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي، دائما نتكلم في قضايا الأمة، القضية الأساسية التي ينبغي على الأب وعلى الأم وعلى الابن وعلى الشاب وعلى الفتاة أن يهتموا بها. تكلمنا من قبل في حلقات سابقة مشاهدينا الكرام أنه يجب على الأب والأم أن يبقى فيه هناك لقاء أسبوعي مع الأولاد من أجل تربية الأبناء على القضية الأساسية، من أجل تربية الأبناء على قضية القدس، قضية المسلمين الأولى. وركزنا وقلنا وبنكرر دائما مشاهدينا الكرام، حتى يعني تظل هذه الكلمات في أذهاننا جميعا، بأنه إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، فنحن نقول العرب لا، فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين. نقول دائما ونكرر يعني نكرر ولا نمل من التكرار، فلسطين ليس لإسرائيل فيها حقوق تاريخية ولا قانونية ولا شرعية، فلسطين هي قضية المسلمين الأولى. احنا في اللقاء الماضي مشاهدينا الكرام تكلمنا عن بداية الخطر اللي بيهدد العالم الإسلامي بأكمله، مش بنتكلم عن فلسطين فقط، ولكن احنا بنتكلم عن الجزيرة العربية بأكملها، لان احنا حيال عدوان يعني بيبيت من منذ زمن طويل بيستهدف تمزيق الأمة الإسلامية، بيستهدف تمزيق الأمة العربية بلد تلوى البلد. احنا النهاردة مشاهدينا الكرام هنركز على بعض الامور عشان تبقى الصورة واضحة، علشان تبقى الامور واضحة، علشان يعني يزداد انتمائنا وحبنا لبلدنا. كل انسان يحب بلده، اللي في العراق يحب العراق، اللي في مصر يحب مصر، اللي في سوريا، اللي في السودان، اللي هنا الى هناك. احنا هنتكلم النهاردة، لان هنتكلم النهاردة يعني كلام انا بعتقد انه هيبقى كلام مفاجئ، وهيبقى يعني بصورة كبيرة جدا جدا مفاجئ لناس كتير، لان احنا هنتكلم الان عن ماذا يريد المخطط الصهيوني في تمزيق مصر وفي تمزيق العراق وفي تمزيق السودان وفي تمزيق الجزيرة العربية. احنا هنبدأ مشاهدينا الكرام، وبتمنى ان لو كل واحد من حضراتكم يبقى معاه ورقة وقلم ويكتب اللي احنا هنتكلم فيه واللي الدكتور جمال هينبهنا اليه وهيحذرنا منه، علشان في النهاية هنزداد ايمان بالله تبارك وتعالى، ونزداد حب وانتماء لبلدنا مصرنا الحبيبة. أهلا دكتور جمال.
مرحبا بك.
زي حضرتك أستاذ.
الحمد لله رب العالمين.
حبدأ مع حضرتك دكتور جمال، وحبدأ بسؤال ممكن يعني حد ممكن ناس يعني هتستغرب من السؤال شوية. أنا عايز أربط بين العلاقة بين ما حدث في نجع حمادي وأحداث الفتنة اللي قاعدين بنسمع عنها، وما يحدث في فلسطين، وما يحدث في الجزيرة العربية بأكملها.
الحمد لله القائل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والذي علمنا سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فجزى الله إخواننا في قراءة الرحمة والأستاذ ملهم على هذا الاهتمام بقضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، قضية بيت المقدس، فلسطين، غزة المقهورة المحصورة منذ 91 سنة، مش عاوز أقول منذ 3 سنوات ولا 4 سنوات، بيت المقدس فلسطين كلها واقعة تحت الاحتلال منذ 91 سنة، وأمة الإسلام خزلت بيت المقدس، والدليل على ذلك أنها لا زالت حتى الآن تئن مناطق الاحتلال الصهيوني المدعوم من الدول الغربية. هذا العدوان لم يتوقف، العدو الذي اغتصب فلسطين لم يكتفي بفلسطين ولن يكتفي بفلسطين، إنما دايما منطلقاته الفكرية التوسع باستخدام القوة. لأن كان جابوتينسكي اللي هو المنظر بتاعهم كان يقول أنزل علينا التوراة والسيف من السماء، ومناحم بيجن اللي هو صاحب مشروع السلام كان بديفيد يقول لا سلام يدوم إلى الأبد، والقوة التي لا تتحرك وتتوسع يكتب عليها الموت. إذن هم ينطلقون من منطلقات التوسع باستخدام القوة المفرطة.
نعم.
ونالت مصر اهتمام خاص لأن مصر كانت دائما القاطرة التي وقفت في وجه الحروب الصليبية وفي وجه المغول والتتار، وهي التي بددت أحلام الصليبيين 200 سنة يقاتلون، وانكسرت الهجمة الصليبية بعد 200 سنة، وتحررت بيت المقدس على صلاح بعد 91 سنة.
نعم.
وظلت بيت المقدس حرة في يد المسلمين على عهد العثمانيين حوالي 600 سنة، يعني 754 سنة بعد ما حررها صلاح الدين. وفوجئوا بأن في غفلة الأمة أن تقع بيت المقدس وفلسطين بل العالم العربي في قبضتهم، وبدأ تمزيق المنطقة. ولما حققوا الغلبة في اغتصاب فلسطين وبيت المقدس بدأ يحلمون بالمشروع الكبير اللي هو تحويل المنطقة إلى كانتونات وتحقيق ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير، أو ما يسمونهم أيضا إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر،
من النيل إلى الفرات.
نعم. العقبة التي كانت تقف في وجههم مصر، في تقرير خرج من هيئة عن إيجل ألون وشيمون ديريز، عن كيف نواجه الخطر وخاصة مصر، إن إحنا لو قدر لنا إن إحنا بنينا دولة يهودية واستمرت جمعنا هنجمع أقصى 20 مليون يهودي في العالم، ده أقل دولة عربية ممكن تفوقنا في العدد، ومصر بالذات 2006 قالوا تبقى 80 مليون. معناها 80 قنبلة نووية قابلة للانفجار في أي لحظة.
صحيح.
ولذلك وجدوا إن
وهم عبروا عن الكلام ده في أكثر من مناسبة،
أكثر من مناسبة. ولذلك وكان الخطة بتاعتهم لازم إن يبقى فيه تمزيق للمنطقة، لمصر بالذات.
نعم. للمنطقة العربية بوجه عام ولمصر.
نعم.
على وجه الخصوص.
ويعلمون جيدا يعني التقارير اللي نشرت عن الحروب الصليبية كانوا يقولوا دائما مصر هي رأس الأفعى، لو قدر إن احنا مصر دي نخرجها من المواجهة مع الغرب أصبح الطريق سهلا لتحقيق مشروع الصهيون الغربي، الصهيون نعم. الغربي. فلذلك كان مخطط التدخل المنظم، ولابد أن يكون التدخل صاعقا ومدمرا ويحرز نصر حاسم وتشتيت للأهالي على درجات كبيرة. وبعدين يعني الشيء الآخر تخريب المرافق عشان الناس تفقد الثقة في الحكومة المركزية.
نعم.
يعني إذن هناك مخطط يستهدف إزاحة القوة التي يمكن أن تشكل خطر مع بقية القوى الخاصة بالدولة.
قلنا بقى دكتور هم عاوزين إيه، أو هم خططوا إيه، وهل تم تنفيذ المخطط دي ولا لا؟
نعم. هو طبعا يعني هو من قدر الله يا أستاذ ملهم.
نعم.
أن علماء الأمة
نعم
ما قصروا
بفضل الله،
بفضل الله. يعني واحد زي الدكتور حامد ربيع وفوزي محمد طايل وجمال حمدان، بل في مقالة
نشر محمد
عبد المعطي شاب كان في جريدة عرب تايمز.
نعم.
اللي هو عاد اللي هي كان 100 كان فيها عدد
20 ديسمبر 92.
ايوه في سنة 1992 اللي هو 107 العدد 107.
نعم.
ده كتب مقال اسمها المصريون في مهب الريح.
نعم.
وتكلم عن مخطط الصهيونية في تمزيق مصر بالذات.
ده أنا عايز أعمل مداخلة هنا دكتور. المقال اللي حضرتك هتقوله وأنا بتمنى أن الكل ينتبه للكلام اللي هنسمعه دلوقتي. الأخ الأستاذ محمد عبد المعطي رحمه الله لما كتب المقال في مجلة العرب تايمز بعدد 107 في 20 ديسمبر 92، بعد نشر هذا المقال اللي الدكتور هيقوله دلوقتي، تم اغتيال هذا الرجل، تم اغتيال هذا الرجل بسبب هذه المقالة، لأنه وضح وبين خطورة إسرائيل وخطورة المخطط الصهيوني اتجاه مصر. الرئيس التحرير اللي نشر، رئيس تحرير العرب تايمز لما نشر المقال تم عزله مباشرة بسبب نشر هذا المقال، عشان بس تبقى الأمور واضحة. وبرضه من باب المناسبة أنا المقال ده أنا خدته ونشرته العدد الماضي في جريدة الميدان الدكتور. صدر الأستاذ محمد عبد المعطي قال إيه؟
محمد عبد المعطي يعني اللي يهمني بالدرجة تكلم تحت عنوان المصريون في مهب الريح.
نعم.
قال إن في سيناريو متوقع، أنا ألتقط لقطة واحدة لأن الوقت ما يسمحش إن إحنا نلتقط، لكن هو حذر إن في خطر على مصر.
تمام.
وإن الكيان الصهيوني بيشتغل على تخريب مصر من الداخل وزرع البؤر التجسسية، وكمان في منتهى قال يا جماعة السيناريو المتوقع لمصر افتعال حادثة كبيرة بموجبها تندلع الفتنة بين الأقباط والمسلمين، ويكون لإسرائيل الدور الكبير في إشعالها عن طريق القيام بمذابح ضد مجموعة من الأقباط أو العكس، فيستمر العنف ويزداد نتيجة رد فعل المواطنين من الجانبين.
نعم.
وتستمر شبكات التجسس الإسرائيلية في إشعال الفتيل وحرق المساجد والكنائس وتدمير المكتبات والمناطق ذات الأهمية التاريخية التي هي مصدر اعتزاز المصريين.
نعم.
وبعدها قال توجه الكنيسة في مصر نداء لطلب التدخل لحماية الأقباط من المذابح، وبعدين تتدخل يعني على نمط النموذج الذي طبق في البوسنة والهرسك،
وده اللي بيحدث الآن من خلال الفتنة اللي موجودة. الفتنة مفتعلة بيننا وبينهم، وهي علاقة العلاقة بيننا علاقة حب وعلاقة مودة بيننا وبينهم، وحتى وصل الأمر إن بمطالبة البعض من عندهم بيطالب بفرض الوصاية على مصر.
ده مش ليس هذا فحسب. نعم. يعني حتى لا ينتبه، يعني أود أن هنا أذكر بنقطة مهمة جدا. الأيدي يعني هذه الذي حدث في
نجح حمادة
يتواكب مع الهبة الشعبية في بلاد الغرب الدول الأوروبية لنجدة وفك الحصار عن غزة، وتحركت قوافل الإغاثة والحقوقيون يطالبون بفك الحصار عن غزة، واقترن ذلك بقضية بناء الجدار، وبدأت الناس تتكلم عن الجدار لمصلحة من هذا الجدار، لا علاقة مطلقا بتحقيق أمن مصر. هذا الجدار لا يحقق أمنا لمصر، اللي يحقق أمن لمصر هو التواصل مع إخوانهم وأمن مصر من أمن غزة ومن أمن بيت المقدس،
المنطقة
كلها أمة واحدة وحدة الصف. ففي هذه الحلقة هنا الخطورة، الكيان الصهيوني أجهزة الاستخبارات دائما تفتعل المعارك لتصرف النظر عن الأحداث الحقيقية، الحدث الحقيقي. فالآن أقول بالنسبة لإخواننا، يعني أريد أن ننبه أن مصر منذ 14 قرن من الزمان مسلمون وأقباط على قلب رجل واحد.
نعم.
منذ جاء عمرو بن العاص إلى مصر وحرر مصر من قبضة الاحتلال الروم والبيزنطي، وأصدر بيان حتى أيامها أين لمبى بن يمين على ما أعرفش درجة الكنسية في ذلك الوقت، وهو آمن. ثم لما التقى بعمر أمنه وعلى نصارى مصر وقال له يعني أنت المسؤول عن تيسير أمورهم طبقا للنظام الذي تعيشون وأنتم آمنون، كنائسكم بيعكم، وأمنهم منذ ذلك الوقت، وكان لهم حقوق المواطنة الكاملة، يعني زي إحنا على أساس نحن شركاء في وطن واحد. ودي نفس الطريقة اللي رسول الله عامل بها أهل الكتاب في المدينة المنورة حينما جعل لأهل الكتاب عهدا بدستور المدينة، إن المسلمين وأهل الكتاب أمة واحدة، للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم، لكن يتكاتفون في مواجهة أي خطر،
لا يسمحون لأي إنسان أن يتسلل بينهم ليفسد العلاقات، في حالة الاختلاف يلجؤون إلى التحكيم التحاكم إلى الله ورسوله. أنا عايز أقول منذ ذلك تلك اللحظة الأمور كانت تسير في خط متزامن، بل في مقاومة الاحتلال الإنجليزي كان الأم كلها على قلب رجل واحد. ولكن بعد كامب ديفيد بدأت تظهر ما يسمى
الفجوة.
هي دي بقى دي من صنع الإسرائيل. ليه بقى؟ لأن كما قلنا هي طبيعتها خاصة، يعني أدل على ذلك أنه في كان سنة 1954 أيام الجميل جمال عبد الناصر كان حصل حادثة في مصر، حادث اسمها فضيحة لافون. كان لافون ده وزير دفاع الكيان الصهيوني. اللي حصل بالضبط أن كان في خلية يهودية نائمة، فوصلت لها رسالة من الكيان الصهيوني أنه يعملوا حادثة، يفجروا التفجيرات في أعتقد المكتبة الأمريكية وموقع من أمريكي في مصر، وأعتقد مكتب بريد والسكة الحديد، واحرصوا على أن توجهوا الأنصار من خلال هذا الحادث إلى الناس أصحاب التوجه الإسلامي عشان يعمل يبقى في فتنة داخل البلد. وبدأ التنفيذ فعلا، والولد ده اليهودي كان في ميدان التحرير والقنبلة في جيبه، فهي ولعت في جيبه بيخرجها مسكوه. تم القبض عليه وتم التحقيق، اكتشف خلية من 10 أعضاء يتجسسون على مصر. أنا عاوز أقول طبيعتهم الفتنة إذكاء النار. طبعا لو حدث هذا بحسب تصورهم يعني كانت هتبقى مذابح أخرى، لكن تم القبض عليه. واعتقد انه يمكن بن جوريان او ظن جولد مير بعثت رساله للرئيس عبد الناصر وقالت له يعني مفيش داعي انك انت يعني تحاكمهم ولا تذبحهم. لا، فكانت النتيجه تم محاكمته وتم اعدام اثنين. هون طبعا اليهود اتضايقوا، ازاي يذبحوا يعني يشنق اثنينهم رغم ان دي جريمه في حق الوطن تذبح واحده. فلذلك اعتقد قاموا بعدوان على غزه في ذلك الوقت، قتلوا كم جندي من المصريين وجرحوا عدد من الجرحى. انا عاوز اقول للشاهد إذن العدو شغال في عملية الفتنة داخل البلد، لأنه لا لازم علشان يواجه أمتنا لازم يبقى فيه تخريب، هو السيناريو تخريب مصر من الداخل.
صحيح.
فلذلك ما حدث الآن في
نجح حمادي شيء مخطط،
شيء محتمل. كان المفروض الجهات الأمنية مع تقديري واحترامي لهم لما يبحثوا في القضية مع الظروف، لأن احنا مصر على أرضها تعمل كل أجهزة الاستخبارات الأجنبية، حلف الأطلنطي، الموساد، كله داخل بيتحرك على أرضنا، إحنا مستهدفين.
نعم نعم.
فالشيء الطبيعي لما يجي حادثة مثل هذه كان المفروض على الأقل نبتدي نفكر يا هل ترى خارج دائرة الحدث، خارج دائرة الحدث، لأن المشكلة إن كل أي حاجة تحصل يقول لك حصلت من النصراني وبعدين مسلم حصل، يبقى المسلم هو المسؤول، يبقى النصراني هو المسؤول. وده نتيجة حصر إن الإجرام أو الصدام موجود بين الفئتين، وده طبعا الحقيقة أنا أعتقد يعتبر شيء يجب أن أجهزة الأمن تنتبه إليه.
ده أنا عايز حضرتك يا دكتور يعني تجيب لنا بس اللي هو المخطط ده في ورقة الإرهاب الإسرائيلي من خلال في المصريون في مهب الريح يا دكتور.
نعم.
ثانيا ورقة الإرهاب الإسرائيلي وأعمالهم واللي هم عاوزينه في المسألة اللي حضرتك بتتكلم فيها، من خلال نشر المخدرات وإرسال الجواسيس، من خلال نشر الإيدز والدعارة، من خلال تسريب الأسلحة واكتزاب العملاء لتسخيرهم للأعمال التخريبية بمعرفتهم أو التغرير بهم، القيام باغتيالات وأعمال إرهابية بالمتدينين بمصر، البطالة. يعني أنا حاضر عايز بس مشاهد كل كلمة احنا بنقولها شوف كده هي موجودة ولا مش موجودة دلوقتي. البطالة وتتمثل في عودة الملايين من العاملين في الدول العربية إلى مصر لظروف سياسية، وتسريح أكثر من نصف مليون عامل بناء على طلب البنك الدولي، تشجيع الحركات الباطنية مثل الشيعة والفاطمية والبهرة في مصر، ورقة الأصوليين والجماعات الإسلامية تلعب إسرائيل هذا لتحقيق هدفين: ضرب الحكومة المصرية في الشعب ذي الغالبية المسلمة، والتانية ضرب الأقباط مع المسلمين وضرب المسلمين مع الأقباط. ده مخطط يعني بتمنى حضرتك تفصله لنا يا دكتور.
والله أنا أعتقد يعني هو أنت ما شاء الله يعني أجملت.
نعم.
يعني إذن يعني اللي بيسرب لنا المخدرات اليهود.
نعم.
اللي عاوز يقدر السلام الاجتماعي اليهود. إذن اللي بيحاول إن هو يشيل يعمل فتن بين أبناء الأمة حكام ومحكومين هم اليهود. وطبعا على فكرة دي كان مدار قضايا، حكاية القضايا. وده أنا أذكر بالنسبة للإيز والدعارة.
نعم.
أذكر إن من الذاكرة ما تخنيش إن كان تم القبض على رجل أمريكي كان يجمع الأولاد المشردين ويأخذهم وينظفهم في البيت وبعدين يمارس معهم اللواط. تم القبض عليه وحب يرحلوه في المطار توعدهم ان انا سارجع مره اخرى لا انساها هذه. وفعلا خرج ورجع تاني وطبعا رحلوه. لكن شوف الاجرام يعني. فانا عاوز اقول كمان السلاح يعني عاوز اقول العدو بيسرب السلاح وبيسرب المخدرات وهو اللي بتفعل الفتنة داخل مصر. لكن بس أنا أود أوجه نظر برضو يعني إحنا وإخواننا يعني الأقباط على أرض مصر.
نعم.
إحنا طول عمرنا ما كانش فيه التربص الموجود على هذا النحو الآن. يعني كان المدرسة الواحدة إحنا كنا في المدارس الزمية والابتدائية جنبينا طلاب نصارى وطلاب النصارى المسلمين في فصل واحد. بل نذكر ان الناس كلها في التعاملات حتى في موسم الاحياء يتودون ويترحمون. بل انا اذكر على سبيل المثال امي رحمه الله عليها كان من اعز اصدقائها صديقاتها السيدات نصرانيات وكانت يعني دائما تحملها باسرارها. بل اذكر حينما كانت تبحث عن شان تؤجر الارض تبحث عن نصراني تؤجر له الارض. يعني عاوز اقول اذا كان في حب كبير ما كانش في عندنا هذا التربص او اي او استحلال لدم الاخر. لذلك انا عاوز اقول اذا هذا الواقع مين اللي كدره؟ طبعا لا شك فيه ان في العدو الغربي العدو الاوروبي الان بيحاول تدمير مصر من الداخل.
صحيح صحيح.
وحرمان مصر من اداء دورها الاقليمي
تتفرغ لمشاكلها الداخليه وتترك المهام الأخرى.
وهذه المشكلة أصلا الآن صحيح. بدأت تستعصي على العصر لأن الفتن دي بيستهلك جهد الأمة بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية صحيح. كما يعني زي ما حضرتك عددت المسائل دي صحيح. كلها مشاكل خطيرة. لكن الشيء اللي يلفت النظر في القضية اللي هي القضية نجع حمادي إنها قضية إن المسألة حصروها في المسلمين والنصارى. إن الاعتداء على أرض الفتاح حصل من نصراني وان القتل اللي حصل من مسلمين. ودي هنا بقى الخطأ اللي يجب ان الهدف منه وفعلا استطاع ان يلفت يشد نظر اهتمام الأمة عن الجريمة الكبرى التي تدبر على ارض فلسطين. احنا يعني دي القضية المفروض اصبح صرفت انظار الناس ودخلنا في متاهات اخرى اللي هي قضية المفروض مقتل جندي مصر على الحدود. ومع ان المستشفى العريش كتب التقرير بتقول فيه ان المفروض ان الجندي ده اصيب من الخلف يعني مش محصل يعني ما يتهمش فيه ان الطلقات جت من ارض رفع من الداخل من فلسطين. فاذا المسألة دي كان يجب ان احنا ننظر اليها وخاصة ان احنا عندنا حدث واقعة اخرى. تفاكر حادثة بني مزار للحادثة التي قتل فيها مجموعة أسرة واحدة صحيح. الأب والجد وعملية أخذ الأعضاء اللي هي الكلية والكبد أخذوا هذه الأشياء. والناس ساعتها أو الأمن قال إحنا قبضنا على الجاني وطلع أنه ولد مقبول وبعدين أصروا على أنه هو الجاني وبعدين قضية الولد طلع براءة. ولغاية النهاردة ما حدش اتكلم. لكن كان الكلمات أو الكلام الذي أشيع في ذلك الوقت إن هذه وراءها أحد من النصارى بتوافق مع الموساد. بعضهم الآخر قال الموساد. لكن المسألة يبدو إنه يوسف أعرض عن هذا غلق الملف. ومع أن هذا يترتب عليه المفروض لأن في واحد كتب مقالة وقال فيها يا جماعة هذا الأسلوب في القتل على هذا النحو لم تعرفه مصر من قبل او جريمه اول مره الاسلوب التعاطي
صحيح صحيح.
مع هذه انه اسره واحده
وتنقل من بيت لبيت
وتنقل من بيت هذا شيء ما عهدناش من قبل. واخذ الاعضاء ما عهدناهوش من قبل. وان هذا مساله يمكن ما تتركوش المساله كده لابد ان يستمر التحقيق فيها علشان نقدر نعرف مصدر هذه الجريمة لأن دي بتهدد أمن القومي لمصر في ذلك الوقت.
تمام.
فلذلك مهمة إذن أنا عاوز أقول الحتة دي إحنا التواصل بيننا إحنا محتاجين للسلام الاجتماعي.
جميل.
والتوافق بيننا وبين نصارى مصر. إحنا أمة واحدة نسيج واحد لنا ديننا ولهم دينهم.
نعم.
ودار علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام كده وقال دول في ذمتنا ومن آذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في دين ولم يخرجوكم من أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه هي تعاملات الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان ربنا قال طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، واحنا عشنا وكان عمليه الفصل الان والمواقف دي غريبه عننا. ويمكن يؤكد ذلك اقباط المهجر احد الاسباب اللي هي ايضا بتشيع الفتن وتقدمها بطلب، والكونجرس الامريكي يصدر قرار انه بيتكلم انه يبعث لجنه علشان تفتش على مصر علشان ان دول محظوم الحقوق. احنا مصر ياتي عندنا واحد من الكونجرس عشان يفرج دي. اذا عاوز اقول في عناصر خبيثه تؤجج النيران، وعلى فكره الاستقواء بالاجنبي تعتبر خيانه عظمى. لا يحل لمصر ان يستقوى بالاجنبي، ولا يحل لقبط ان يستخرج من الاجنبي. مشاكلنا تحل داخليا. ومرة أخرى عشان أقول للناس اللي هم بيتصوروا يا مسألة أنها فعلها مين اللي فعلها، لا، في قوة خارجية تتحرك لتكدير السلام الاجتماعي وتفتيت وحدة الأمة واليهود على وجه الخصوص، لأن مخططها في تمزيق مصر دي مسألة أصبحت مسألة وقت بدأ ينتظر. وأحد يعني الآليات هي إشاعة الفتنة الطائفية.
صحيح.
عشان كده كانت الفقره اللي جابتها العجيبه ان الدكتور حامد عبد الله ربيع نظر هذا الكلام، نشره في مواقع اخرى في كتاب اللي هو مصر والحرب القادمه كيف تفكر اسرائيل اداره الصراع العربي الاسرائيلي، ونشرها ايضا جمال حمدان فوزي محمد طايل. عاوز اقول اذا المساله التي يجب ان ننتبه اليها ان يا ابناء مصر نحن امه واحده، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وحرصنا على السلام لا أحد يستحل دم إنسان، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال عذبت احنا نستحل حتى دم هرة نحبسها فتموت جوعا. فدي القضية المسألة. وفي نفس الوقت لازم تدركوا أن في عملية التسميم السياسي بتجري، ويجب الناس العقلاء يدركوا، وخاصة يعني التصرفات التي بدأت في المرحلة الماضية والتظاهرات هذه تسيء إلى الأمة وتسيء إلى الوحدة الوطنية والله أعلم.
تمام. يبقى من مخططهم ضرب الأقباط مع المسلمين وضرب المسلمين مع الأقباط، وحضرتك وضحت الصورة دي بطريقة جميلة جدا. أيضا من ضمن الكلام دكتور جمال التوقعات المستقبلية في مصر، محاولة إسقاط النظام المصري، وهناك العديد من المؤشرات منها ما يلي. هنقول الكلام ده كله، وانا بقول لحضراتكم ان كل ينتبه لهذا الكلام ولهذا المخطط الصهيوني الذي يحاول تمزيق مصر من الداخل. هنعرف وهنسمع الكلام ده كله ان شاء الله. ناخد اتصال الاستاذ هشام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا، الله يكرمك.
ممكن اقول شويه جمال؟
اتفضل، الله يبارك فيك.
والله يا شغل يعني البرنامج ده صراحه يعني شجعنا على حاجات كثيره ده والله، وبارك الله فيك صراحه جزيلا يعني ده والله.
شكرا جزيلا.
شيخ جمال يعني الكلام اللي بنسمع منه كده يعني صراحه يعني ما كناش نتوقع صراحه كده ابدا في الدنيا اللي احنا فيها دي صراحه.
ما كنتش ايه؟
وجزاك الله خير يا اخي على كل حال.
طيب طيب الحمد لله، شكرا جزيلا. نعود دكتور جمال، في بقول لحضرتك المؤشرات بقى اللي هم بيعملوها، الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة، الفجوة بين الحكومة والمعارضة، الفجوة بين المسلمين والأقباط، الفجوة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعي لإشعالها يعني، والتدهور الاقتصادي. ده كلام خطير جدا.
نعم يعني، وهذا هو يعني عاوز اقول هو واقع يا استاذ. المهم كان المفروض على الاقل ان احنا ناخذ الحذر من هذا، لان الفكره ان الخطوه المخطط بتاع هو طبعا لابد ان هو دي المقدمات يعني اللي هو تمزيق المجتمع من الداخل، بحيث لما ياتي الخطر الخارجي ما يبقاش في مقاومه.
صحيح،
هي دي القضيه. فهو نجح في احداث هذه وحدث في هذا، فهذا يستلزم للعلماء دور يعني مش ولازم القضايا ما فيش حاجه يا يوسف ستر الظواهر.
نعم،
لابد ان المسائل تظهر بوضوح. واخطر شيء كمان انه ما يتعرضش المتهم للتعذيب ولا اي شيء علشان تظهر الحقيقه. طبعا يعني عاوزين الحقيقه المجرده عشان يظهر الفعل المجرم الحقيقي. انا اقول دلوقتي اذا الان عندنا في مجرم، الاستخبارات الاجنبيه الموساد له دور خطير في تدمير المجتمع المصري من الداخل. الخطوة اللي احنا على الشفة يعني مقتربين منها اللي هي المخطط الصهيوني بيتصور كما قلنا في النهاية إشعال الفتنة. بعد ذلك يأتي استدعاء القوات الأجنبية زي ما حصل في البوسنة والهرسك. ثم يأتي بعد ذلك الكيان الصهيوني في تصوره أنه هو يقيم دولة نصرانية تمتد لتشمل الفيوم، إسكندرية، السلوم.
للدول دي لقصد البلاد دي
جزء من المخطط هو بيعمل دولة، هو تصوره لا مكنهم الله من ذلك ثلاث ويلات، دولة نصرانية ودولة بربرية أو نوبية تكون عاصمتها أسوان، والكيان الصهيوني يتحرك عشان ياخد سيناء ومن رشيد شمالا إلى دمياط ثم ينزل لتأمين المياه ترعة الإسماعيلية ويأخذ الصحراء الشرقية. ده المخطط الذي قال به الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع
صحيح
في كتابه اللي هو الصهيونية والاستعمار يعدان العدة لتمزيق مصر والمنطقة العربية. وقال الرجل يهدف الكلام اللي احنا قلناه.
طب هستأذنك بس نقول كلام الأستاذنا الدكتور عليه رحمة الله الدكتور حامد ربيع بعد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام
أبو سريع.
نعم
أهلا وسهلا تفضل.
أهلا عاوز أتكلم عن الشيخ.
تفضل الله يكرمك.
بقول عاوز أقول يا عم الشيخ إحنا دايما بنظلم الناس وإحنا اللي بنظلم نفسنا.
بنظلم نفسنا إزاي؟
أيوة إحنا اللي صدرنا الغاز اليهود ببلاش واحنا اللي بناخده هنا الانبوبه في المنصوره ب 10 جنيه وما احنا سايينها، رغم ان القضاء المصري العادل امر بمنع تصدير الغاز ونحن محرومين من حقوقنا.
تمام رسالتك وصلت. تصدير الغاز حاضر. استاذ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
كيف حالك استاذ محمد؟
اهلا بك الله يكرمك.
لو سمعت يا زملاء يعني الوقت احنا ايه دورنا كشباب مسلمين في اتجاه القضيه الفلسطينيه واتجاه كل الدوله اليهوديه اللي طبعا دلوقتي سيطرت على الفكر الشباب المسلمين. فانا يعني بلا حرج انا اتحدث عن نفسي ان انا كنت من الشباب اللي كانت بعيده عن الله عز وجل، بفضل قناه الرحمه وفضل علماء الاسلام اللي بداوا يوجهونا في الطريق الصحيح. فبدأنا ننتبه ان في خطر بيدق الابواب علينا مش في تعاقدتنا وفكرنا.
نعم.
فايه دورنا ان شاء الله تعالى كشباب لا حول لنا ولا قوه الا الله عز وجل.
حاضر.
فممكن فضيله الدكتور يتكرم علينا ويشرح لنا
إيه؟ نعم حاضر. انا عايز بس قبل ما اخد الاتصال ام اسماء دكتور عايز اركز ان احنا دورنا احنا نعم هناك سلبيات موجودة في الحكومة إلى غير ذلك. ده مش مجالنا. احنا بنتكلم على ان الهدف بتاعنا اللي بنتكلم فيه في لقاء اليوم وفي هذه الحلقات بنقوله يا شباب يا أمة لا إله إلا الله اعرفوا ان هناك مخطط صهيوني بيحاول تمزيق الأمة العربية على وجه العموم ومحاولة تمزيق مصر على وجه الخصوص. احنا بنتكلم تعالوا مع بعض نعرف ايه اللي بيخططوه لبلدنا، ايه اللي هم عايزينه من اجل القضاء على مصر، لان هم عارفين اذا استطاعوا واذا يعني قدروا ان هم يعني يمزقوا مصر يبقى هم مزقوا الأمة العربية على وجه العموم. تعالوا بس نعرف كده واحدة واحدة وبلاش ندخل في سلبيات، احنا عارفين السلبيات وكلنا عارفينها، بس تعالوا نتعلم شيء ونعرف حاجة جديدة من أستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي. ناخد أم أسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. جزاك
الله خيرا يا أستاذ ملهم على البرنامج.
شكرا جزيلا.
وجزا الله دكتور جمال خير الجزاء.
ربنا يبارك فيه يا رب.
السؤال لأستاذ ملهم.
نعم.
أين دور المسلم الحر في قضية الأقصى؟ ولو سمحت مداخلة قصيرة. إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى رجعة مشتركة إلى الله تبارك وتعالى. إن المسجد الأقصى تتفطر له الأكذاب فيما يحدث. إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى رجل بصير يفكر في عمق المأساة. فتنبهوا يا معشر الإسلام من أحلامكم فضعت في الأعلام. حرب المعاصي والنفاق ترقبة ليست سوى حرب على الإسلام. لا تكن زال عصر النساء فلكل عصر الرجال. لا زال فينا ألوف من بني سبأ يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا. لا زال لابن سلول شيعة كثروا أضحى النساء كلهم واسما وعنوانا. لكن أخي لا تبتئس الكون له رب إن قالت في أمره كان. وإن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت وتغفو لكنها لا تنام وإنها لا تستأصر شأفتها إلى الأبد. والنصر للمسلمين إن تمشوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. ناخذ اتصال استاذ عمر من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا استاذ مولى؟
نعم الحمد لله رب العالمين.
ارجو منكم ان تدعوا لي بثبات وهدايه. شكرا
جزيلا ربنا يكرمك. نعود دكتور جمال لكلام أستاذنا الدكتور عليه رحمة الله دكتور حامد ربيع.
بالنسبة لأختنا يعني أنا أود أذكر من هذا
نعم
أن الخطر الصهيوني الغربي لا يستهدف فلسطين فقط،
صحيح،
لأن في قطاع من أمتنا سلم للعدو بأنه صاحب فلسطين وبتصرفاته يساهم في حصار المقاومة التي تدفع عن شرف الأمة. يعني القضية أنا أقول اللي بيستهدف مش بس مصر، الجزيرة العربية الأيام الماضية، الآن نحن حيال خطوات خطيرة جدا تستهدف إنزال قوات أجنبية في الجزيرة العربية. ولذلك أنا أنبه علماء الجزيرة العربية وقادة اليمن وقادة المملكة العربية السعودية، وحدة الصف فريضة، والعلماء لازم يكون لهم وجود في مواجهة الخطر. يعني بعد الحادثة بتاعت الطالب النيجيري ومحاولة تفجير الطيارة بتاعت ديترويت، قالوا لا ده تفجير، ده تنظيم القاعدة متجذر
في اليمن،
في اليمن. ومن هنا كانت الدعوة إلى مؤتمر دولي وإنزال، لابد من إنزال قوات. أعتقد أنه كان رئيس القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بيتكلم عن إمكانيات التدخل العسكري، وبعدين قالوا بعد كده عن طريق الطيارات بدون طيار. أنا عاوز أقول هنا في خطر، العدو يريد أن يضع قدمه، لأن ده ضمن المخطط لو يقرأ الناس قرأوا. المشكلة يا أستاذ ملهم هذه أشياء نشرت من 30 سنة و40 سنة. لو قرأوا أهداف إسرائيل التوسعية كتب الدكتور محمود شيد خطاب يدركوا أن الجزيرة العربية مستهدفة،
صحيح صحيح،
والتمزيق ضمن مخططات. ولذلك لذا أوجه النداء لإخوانا في الجزيرة العربية، تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يجتمع في الجزيرة دينان، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والمقصود المحاربين.
نعم.
الذين يعني إذن لا يحل
المعتدي من يعتدي،
لا يحل الإنسان أن يسمح لجندي أجنبي أن تطأ قدمه أرض الجزيرة العربية، لأن هؤلاء الناس لا أيمان لهم، هم الذين غرسوا الفتن في بلادنا، هم الذين احتلوا أوطاننا، وهم الذين مزقوها في سيخ قزبيلكو، وهم الذين شجعوا الكيان الصهيوني لتدمير مقدرات الأمة. فلذلك نحن الآن من خلال هذا الحديث نود نقول لأمتنا هذا عدونا بنص القرآن، والأحداث التاريخية تؤكد هذه الحقيقة.
نعم.
ممكن تقولوا ده واقع الكيان الصهيوني، واقع، لكن ليس صاحب حق. ما تقولوش ان انت الحتة اللي هتبني فيها الجدار دي ارض اسرائيل.
هم بيبنوا جدار الان، جدار عازل، وما حدش يتكلم عنه خالص،
جدار عازل يبني، لكن ما نقولوش اولا لا يحل لنا، نقول له ابني، لان معنى هذا ان احنا سلمنا له ان هذا الوطن ملكا له.
نعم.
نقول له لا، ما فيش داعي عشان على الاقل نعرق الجيون لغايه ما ربنا يقيد من ما يحارب هذه الارض.
نعم.
وبعدين ده على فكره بعد مشكله طابه في حوالي 22 نقطه حدوديه لم تحدد حتى الان، لم تحسب ما بين فلسطين الارض المحتله وبين مصر. يعني عاوز اقول ايه اذا كنا، فانا عاوز اقول احنا مشكلتنا احنا ما نسينا فلسطين ولا نسينا الحصار المضروب
ولن ننساه،
دي خيطنا الاولى. لكن عاوز اقول يا اخواننا إن ضياع وقوع فلسطين في قبضة الاحتلال الصهيوني عرض أمن العالم العربي والإسلامي للخطر. هذا هو الخطر اللي احنا بتكلم فيه. الجزيرة العربية مستهدفة، ولذلك أنا برضو أتصور إن القادة والزعماء ما ياخدوش مجرد المعلومات الاستخباراتية بتاع الغرب، ياخدها قضية القاعدة قاعدة إرهاب إرهاب. ما المفروض أنت راعي الأمة، ورسول الله قال ما وجد الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
نعم.
المفروض الراعي يجمع الرعية حواليه ويشوف مشاكلهم ويتحسسها، والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم أن يموت وغش الله إلا لم يروح راح الجنة. أنا عاوز أقول هنا لابد من اللجوء إلى التفاوض والحوار وليه، لأن أنت يا ربنا ادك قوة عسكرية وبتضرب يمين وشمال، وناسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وكان ساشا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا من أعان على قتل مسلم ولو بشتر كلمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لم يرح ورائحة الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا عاوز أقول نحن الآن نطالب أولياء الأمور أولا أهل الجزيرة قادة وعلماء التوحد على قلب رجل واحد ومحاولة حل هذه المشكلة من خلال التواصل بين كافة الفصائل.
نعم.
وفي نفس الوقت عدم السماح للدول الأجنبية أنها تقع بينهم. ولذلك اللي كمان اللي أوصي به الآن بريطانيا وأمريكا تدعو إلى مؤتمر دولي. الهدف من المؤتمر الدولي أن كل الناس يروحوا ويوقعوا ده يعطيهم حق في التدخل بإذن بدون إذن.
Yeah.
ما تعم هذا النظام الدولي الجديد هم الحلف الأطلنطي ومنظماته والتقوات التدخل السريع كل دي الهدف منها إيه؟
أيوه.
إنه تدخل هو بيعتبره استطاعت أوروبا الآن كما يقول فوزي طايل استطاعت أوروبا أن يعني تلم الغرب دول الغرب وعلى مكاحة ما يسمى بالإرهاب الإسلامي هم يقصدون رأس الإسلام واستطاعوا أنهم يأخذوا لجانب بعض الدول العالم الإسلامي في هذا الصف. المشكلة إن إحنا مش عارف يا ترى ما بنفكرش ما بننظرش يعني إزاي نتصور إن ده ممكن يبقى صديق رغم ان احنا ديننا حوالي قرن من الزمان نعاني من الـ من الـ من الحصار العالم الاسلامي كله تحت الحصار وتمزيق الاوطان وحروب لا اول لها حروب اللي احنا سنه 18 وقعنا تحت الاحتلال الانجليزي 82 في مصر.
نعم.
وبعد
نعم.
ذلك العدوان اليهودي سنه 67 والعدوان التدخل هو الانجليزي الفرنسي لاسرائيل سنه 56 والعدوانات مستمرة لم تنتهي القتل والإرهاب لم يستمر على امتداد قوات الوطن. فلذلك احنا
والجزئية دي برضو لازم نقول كلمة ان اليات العدو مش في التدخل العسكري فقط مش الغزو العسكري فقط.
نعم. ما هو لازم يسبق انت استاذ ملهم انت تكلمت عن الحقيقة بس انا اردت ان انا اسبق يعني
ده احنا محتاجين نسمع كلام الدكتور حامد ربيع ماذا قال.
يعني هو الدكتور حامد ربيع قال كده ان المخطط العام الذي يسيطر على القيادات اليهودية
اتمنى ان الكل ينتبه للكلام ده
يهدف الى تجزئة المنطقة العربية.
نعم.
وتحويلها كيانات صغيرة طائفية ويهدف بصفة خاصة الى تمزيق مصر الى دويلات يمتد عبر اعداها النفوذ اليهودي ليستوعب سيناء وشرق الدلتا ليتحقق حلم اليهود من النيل الى الفرات.
نعم.
كلام حامد ربيع في كتابه.
تمام.
وهذه المقالات نشرت أيضا في نشرت مقالات هذا الكتاب نشر في مقالات في جريدة الوفد. وأيضا قال سياسة الدول الكبرى تتفق في مصالحها مع سياسة إسرائيل في منع مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي. وتكلم عن الأبحاث الميدانية العدو عشان يعمل كده كان لازم يبقى عنده معلومات عن
دراسات. نعم.
دراسات. أبحاث ميدانية عشان يعرف طبيعة يكون في أدق أجزاء الجسد يعرف فين الضعف كيف يغرس هنا
يعني يغرس هنا النساء يغرس هنا فكر معين. نعم.
يعني فقال في أبحاث أجرتها الهيئة
الأمريكية.
الأمريكية وتكلم عن محافظة الفيدوم والاهتمام بها ومدينة الصوان وتكلم وقال اليهود والأمريكان وغيرهم يتجسسون عن مصر
يتجسسون على مصر
ويجمعون عنها المعلومات. لماذا؟ هذه المعلومات تصب في أجهزة الأمن القومي الأمريكي الذي يرسم السياسات الأمريكية الخارجية والتي تقوم على إيه؟
نعم.
ما لازم يصفي المقاومة.
صحيح.
وأعتقد جزء منها تم تصفيته باسم مقاومة الإرهاب.
دي حقيقة.
هو قال لي فيها.
نعم.
حصر القوى والقيادات الوطنية القادرة على أن تشكل ثورة رفض للمشروع الصهيوني.
نعم.
على سبيل المثال أو التدخل الأمريكي أو إثارة الفتن الطائفي. حصر القوى والقيادات الوطنية القادرة على شكل ثورة رفض أو تكون في قسط معين من الفاعلية ضد المصالح الأمريكية والصهيونية الناس اللي بيكرهوا أمريكا وإسرائيل للجرائم التي ترتكبها وأهدافها في تمزيق هذا الوطن. تصفية هذه القوى الوطنية
يعملوا بقى مع القوى الوطنية دي إيه بقى؟
تصفية بالسجن أو القتل وعدم الانتظار حتى تنفجر الثورة أو حركات الرفض بل يجب اقتطاعها مسبقا.
والكلام مسألة تصفية القوى الوطنية بالسجن أو القتل وعدم تحدث فجر الثورة القتل احنا قلنا صاحب المقال ده اللي نشر سنة 92 في جريدة العرب تايمز محمد عبد المعط عليه رحمة الله اغتيل بسبب نشره للمخطط الصهيوني
في احدى البلاد العربية في موسم الحج.
نعم.
يعني هو قيل لكن هو فعلا تم يعني عشان بس يبقى دقة في المعلومات هو اختفى في احدى البلاد اثناء موسم الحج. نمرة 2 هو رئيس التحرير اللي هو بتاع مجلة عرب تايمز، هو كمان قيل وقيل من في بعد ذلك فترة طويلة. يعني الفكرة انه احنا المفروض ان الناس دول كتر خيركم، جزاكم الله خيرا انكم انتوا قمتوا بارشادنا وتحذيرنا، ولكن من الواضح من الـ من الـ من الـ الواضح الان ان الامه ما بتقراش. لا قرات ما كتبه حمد ربيع، لكن رغم انهم يقال ان حمد ربيع رحمه الله عليه برضه تعرض لاغتيال زي نشرت كنت قرات مقاله في جريده الوفد انه زي ما حصل لجمال حمدان وغيره من الناس، زي ما حصل في ايران لعالم الذره العلماء، واحنا عندنا يحيى المشد عشان نعرف ان اسلوب العدو مش بس زرع الجواسيس وعمليه الاغتيالات. يعني مين اللي يحيى المشد اللي اغتاله في 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 فرنسا؟
صحيح.
وعلى فكره انا اتكلمت هنا في رجل اسمه بيتروفسكي، ضابط المخابرات، ضابط اسمه رجل كندي اسمه بيتروفسكي، كتب كتاب اسمه بعين الخداع او الجانب الاخر من الخداع. هذا الراجل كان بيشتغل في الموساد، راجل كندي كان بيشتغل في الموساد وبعدين هرب من الموساد وبعدين كتب كتاب يفضح فيه الأعمال القذرة التي كان يقوم بها الميزان، من ضمنها مقتل يحيى المشد اللي هو عالم الذرة اللي كان بيعتمد عليه العراق في تنفيذ البرنامج النووي، تنفيذ البرنامج النووي. وده يتوافق مع اللي حدث في إيران، قتل عازم الذرة اللي قالت عنه إيران. إذن العدو الصهيوني يستهدف القيادات المخلصة لوطنها ولأمتها والتي تقف في وجه مخططاته وتجهضها. العدو وضع لها برنامج
اللي هو السجن أو القتل.
السجن أو القتل.
تمام. بعد كده
ثم تحدث حامد ربيع رحمة الله عليه، قال المحور الدويلات اللي هو محور الدولة النصرانية ممتدة من جنوب بني سويف حتى جنوب أسيوط، وقد اتسعت غربا لتضم الفيوم التي بدورها تمتد في خط صحراوي يربط هذه المنطقة بالإسكندرية التي تصير عاصمة الدولة النصرانية، وكذا تفصل مصر عن الإسلام الأفريقي الأبيض في طرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب.
واضح.
وعن باقي أجزاء وادي النيل أي السودان ودول القرن الأفريقي.
نعم.
يبقى محصور من تحت الدولة الإسلامية لو جعلوا لها محورا في وسط الدلتا.
نعم.
تبقى محصورة من الجنوب من النوبيين، ومحصورة من الشمال من الكيان الصهيوني، ومحصورة من الجانب الغربي من الدولة النصرانية. ولمزيد من تعميق هذه التجزئة يربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى، حيث أسوان تصير العاصمة لدولة جديدة تحمل اسم دولة البربر. ثالثا، الجزء المتبقي من مصر سوف يخصص لمصر الإسلامية. رابعا، وعندئذ يمتد النفوذ الصهيوني عبر سيناء، عشان نعرف الخطر هيجي منين. الخطر مش هيجي من غزة ولا من رفح، عشان ندرك ان المفروض يعطل تحرك العدو تجاهنا هم اخواننا في فلسطين المتبقى، القوى المجاهدة اللي باقية دي اللي تعرقل التحول، التحرك الصهيوني عبر سيناء. مش قوات الدولية اللي موجودة في سيناء هي اللي هتعرقل العدو، او الاتفاقيات اللي بين العدو انهم لا ايمان لهم، لا ايمان لهم. والخطر على سيناء ده مزين منذ زمن طويل. عشان كده السلطان عبد الحميد وقف لهم بالمرصاد، السلطان سليم وبايزيد الثاني، لكن العدو لسه بتلعب في مخهم. يعني العدو الصهيوني ما بيشبعش، والغرب ما بيشبعش، عاوز يحتل الاوطان ويسلب الثروات ويطرد الشعوب الإجرام،
وينفذون ما يريدون،
ينفذون ما يريدون، ما فيش مقاومة. هي المشكلة أن المشروع الصهيوني ما فيش مقاومة، المشروع الصهيوني غربي ما فيش مقاومة،
وما حدش بيقرأ المخطط ده يا دكتور. يعني كلام نشر وكلام قيل والكتب موجودة في كل مكان، ولكن لم يقرأ أحد يعني لهذا المخطط.
يعني سبحان الله، حامد ربيع كتب في الجرائد خاصة الوفد والشعب، وكتب كتابا ونشر مجموعة رجل ونشر بعض كتب دار الغد العربي. الرجل ده بيصرخ ويقول يا جماعة انتبهوا، وتكلم رغم هذا، لكن بعد رغم ان تكلم عن هذه المخططات قال لا تتصوروا ان اليهود او الكيان الصهيوني ليس بالعدو الذي لا يقهر، ووضع خطة في كتابه مصر والحرب القادمة كيف يمكن قهر العدو. يعني العدو مش وخرخ، يعني محمد ربيع طرح المشكلة ونام او خلاص وتصرفوا انت تعملوا، لان الاخت الكريمه تقول نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوكم. العدو الان عندكم شاهدتم باعينكم ما حدث على ارض غزه، وشاهدتم موقف العالم الجبان اللي بيرفع شعارات الديمقراطيه وحقوق الانسان وسياده القانون والشرعيه الدوليه، شاهدتم ان العدو لا يأبه لشرعيه دوليه ولا لقانون، وده مش بس، وهذا هو الذي يطبقه، طبقه في العراق ويطبقه في افغانستان بحجه التنظيم القوي والارهابي. طب تعمل ايه بقى؟ كل واحد يدبر حاله بقى. انت تصور ان يعني هذا العدوان الكاسح الذي تتكاتف فيه دول الغرب والشرق على امتنا، هل تتصور انها يمكن يوقفه جيش او مجموعات الامن؟ ده خمر خطير جدا، ده يحتاج لتجيش الامه كلها.
نعم.
الكيان الصهيوني كله تحت السلاح، الكيان الصهيوني عده تحت السلاح، الشاب الولد من 11 سنه بيتعلم كيف يحارب ويقاتل، وعندهم عندهم لو تلاحظ عمليه التهويد للقدس، ودي نكون كل قدر لنا بعد ما ننشر المخططات، تكلم عن التهويد عباره عن جدر خرسانيه عسكريه اصبحت اطواق من المستخربات حوالين القدس، لانهم يتوقعون حرب قادمه، وقالوا ان المسلمين لن ينسوا القدس، فلا بد ان عاوز اقول اذا عاوز اقول اذا نحن في مرحله تحتاج ان كل الامه يجب ان يكون لها دور فاعل ايقاظ وعي الامه. وعشان كده دايما بقول يا علماء الامه، يعني يا علماء العلوم السياسيه والاستراتيجيه، يا علماء المؤرخين بتوع التاريخ، قولوا لنا العلاقه بين الشرق والغرب اللي بيضبطها، هل هي مع علاقه حب وموده ولا علاقه صراع
ولا شقاق
ولا شقاق ولا احنا نزاع. علاقه احنا عدوان، وهل نحن الذين نبدا ولا دائما نتعرض لعدوانات مستمره؟ عدوانات احنا بنتعرض لعدوانات مستمره ادينها قرنين من الزمان، والعدو لا يكف، لكن هو المشكله الخطيره الان انه وصل الى نقطه بيتصور ان هو العالم العربي في قبضته.
نعم.
والعدو والعالم العربي مش قادر يدرك القضيه لغايه النهارده، والدليل موقفه من الحصار المفروض على اخواننا في غزه. الحصار ده انا بعتقد لان هذا الذي يجري لا يخدم الا الكيان الصهيوني، عمليه الشقاق الذي حدث بين مصر والمقاومه لا يهدم الا الشقاق الصهيوني. وبعدين احنا المفروض لكن ربنا مدينا قوة، وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فلا على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. احنا المفروض دول ناس مطحونين، والمفروض دول همتي لا واحد منهم شفنا واحد هرب سلاح ولا واحد هرب مخدرات ولا واحد ارتكب جريمة داخل مصر ده. لكن احنا عندنا قضايا تثبت ان الكيان الصهيوني ارتكب لهذه الجرائم، ودول طيب. وكمان الجيش المصري مش كان في غزة من سنة 48 ل 67؟ هل حدث ان في تعرض جندي مصري مثلا لعدوان من اهل فلسطين؟ احنا كان في قطار من عندنا يتحرك من كوبري ليمون ويطلع لغايه القنطره ويوصل لغايه غزه، كان اسمه قطار غزه، الناس تروح تشتري، كان في هناك منطقه حره مفتوحه، كنا نتسوق من غزه الحاجات اللي جايه من بره لانها كانت تحت الاداره المصريه. طب ليه ما يرجعش الامر الى مره اخرى؟ ما يرجعش القطار، لان غير مسموح انك تعمل القطار، لان ده ما يخدمش الامن الصهيوني، مش مسموح لك لما كنت تتواصل مع اخوانك. فلذلك احنا واجبنا الان احنا نذكر اخواننا ونذكر السامعين يا اخواننا ان لابد يبقى في جهد فاعل لدى اولياء الامور، واطالب ايضا علماء الامه، لان المفروض ان يكون لهم موقف يعني يتوجهوا. يعني شوف علماء اليمن اجتمعوا وكان لهم قرار جماعي وقدموه لولي الامر، يجب كل العلماء في كل بلد من بلاد الاسلام يكون لهم راي واحد ويجتمعون العلماء الصادقين ويجلسوا مع ولي الامر.
نعم.
ويجلس معهم ويتفهم ويدرك، لان ما حدش يدرك يا فضيله الاستاذ الان ان المخابرات الاجنبيه لها دور خطير في بلاد المسلمين، بل قد يكون في يعني تعامل او تنسيق امني بين أجهزة الاستخبارات الأجنبية وأجهزة الأمن في بلاد كثير من بلاد المسلمين، تنسيق أمني بحجة ما يسمى مكافحة الإرهاب. طب ومكافحة العدوان الصهيوني؟ مكافحة الموساد الإسرائيلي في بلادنا؟ مكافحة إشعال الفتنة الوطنية في بلادنا؟ وهذه مش عارف، هل هتبقى، هل تعتقدون أن المخابرات الأجنبية هتحاول أن هي تظهر ما يجري من لا ده في توافق تام. فلذلك احنا عاوزين نثق. لماذا لا نعتمد على الله وعلى انفسنا؟ لكن انا بعتقد انا في تصوري الامور وصلت الى درجه لا اعرف كيف اشك في كيفيه الخروج منها الا اذا كان في ربنا يقيد لهذه الامه يعني اناس مخلصين يستمعوا الى ما نقول وينتبهوا. مش عايز اقول قبل فوات الاوان لان فوات الاوان الحقيقه يعني انا بتصور نحن على اعتاب اندلس اخرى. نحن الان في عصر ما يسمونه بلوك الطوائف. فاهم معنى بلوك الطوائف؟ اللي فيه كان يستدعي يستعين الاحد حكام مثلا الاندلس طليطلي او غرناطة بالاسبان والبرتغال ضد اخوانه في الاندلس. ودي كانت المصيبة العظيمة انه يستعين بعض ملوك غرناطة ضد اخوانهم او بقية الدول الطوائف ضد اخوانهم المسلمين فاطمعوا فيهم العدو. فاحنا الان لازم ندرك ان عدونا واحد واللي حدد العدو ربي وهو الذي يلزمك ويلزمني.
لا,
لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماتكم ولا وانتم تعلمون. لا تركنوا الى ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار. اليهود ليسوا اخوان لنا, ليسوا اصدقاء لنا, ولا نطبع معهم العلاقات. ويجب ان نكون على حذر منهم.
لا.
ويجب ان نكون واعيين ان لهم خلايا نائمه في بلادنا وخاصة لإشعال الفتنة الطائفية. هذه القضية لأن العدو مش هيقدر يطلب مش هيزحف إليك بقواته فجسا. لازم يكون فيه كما قلته هو المصريون في محب الريح وكيف تفكر إسرائيل ودار الصراع العربي لمصر الحرب القادمة. بيقول إن العدو ده الآن بيعتمد على ورقة الفتنة الطائفية وتمزيق الدولة إلى كانتونات صغيرة. إذن الأمر واضح وضوح الشمس في رائحة النهار. يبقى إذن العدو ده عدوي. يبقى إذن لازم في ولاء من براءة منهم ويجب في نفس الوقت أن ندعم المقاومة لأن بتدفع عني هذا البلاء.
صحيح. يبقى إذن لابد من الاعتصام, لابد من الوحدة بين الشعوب العربية والحكام العرب. يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآيات التي تأمرنا بالوحدة وبالاعتصام بأمر الله تبارك وتعالى. أنا يعني إحنا الوقت انتهى دكتور جمال, وإحنا يعني بعتذر لمشاهدينا الكرام عن عدم استقبال اتصالات كثيرة جدا ولكن لم نستقبل منها لأن الكلام الدكتور جمال بيقوله كلام مهم جدا بيذكر لنا المخططات التي تدبرها لنا المخططات الصهيونية لتمزيق الأمة العربية, لتمزيق الجزيرة العربية على وجه العموم ولتمزيق مصر على وجه الخصوص. أنا
عايز أنت لي بس كلمتين.
نعم.
يعني عاوز أقول لشركاء الوطن.
نعم.
المفروض يعني سواء كانوا مسلمين أو نصارى وحدة الأمة فريضة. الحفاظ على سلامة الوطن فريضة.
على أمن البلد.
الاستقواء بالأجنبي خيانة.
نعم.
ولا يتصور إنسان الاستقواء من بالأجنبي هيمنعه من شيء أو هيعصمه من حاجة. المفروض إن إحنا نحرص على استعادة الوحدة الوطنية التي كانت سائدة خلال 14 قرن من الزمان. الشيء الآخر إن عدونا معروف والبراءة منها معروفة وعدم التطبيع منه واردة. وبعدين في نفس الوقت أنا أذكر كم قتل اليهود من أبناء مصر. كم قتلوا؟ ما كانوش مسلمين بس, مسلمين ونصارى. وكم قتلوا من لبنان, وكم قتلوا في قلق من 1948 لحتى 1993 قتل من مصر. قدمت مصر 39 ألف شهيد نحسبهم كذلك, 73 ألف جريح, 61 ألف معوق. فلسطين قدمت 261 ألف شهيد, 186 ألف جريح, 161 ألف معوق. ومصر أيضا قد أكثر من 2 مليون مصري تركوا بيوتهم سنة 56-67 نتيجة العدوان.
نعم.
لبنان قدم 90 ألف قتيل, 115 ألف جريح, 9627 معوق.
تمام.
ده بالإضافة من قتلوا فيه. نعم. هل هؤلاء ده لبيننا وبين اليهود بحار من الدماء؟
نعم.
والدم لا ينام. يعني القضية العدو الآن يريد يريد أنه هيقف عند حدود عشان إخواننا اللي يثقوا فيه ويطمئنوا إيه. يجب أنه شبه جزيرة سيناء لا يسمح لهم بالتجول فيها.
نعم. ربنا يكرمك دكتور جمال ويزيدك ويبارك في عمرك يا رب وفي علمك. في النهايه يعني مشاهدينا الكرام يعني اذكر بنقاط سريعه من اجل تمزيق مصر. هم يريدون تمزيق مصر, هم يريدون تفتيت مصر, هم يريدون تقسيم مصر، يعني بيريدوا الفجوة يعني بمحاولة إسقاط مصر من خلال مؤشرات، منها الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة. وشوفوا الكلام اللي أنا بقوله ويرصدوه على أرض الواقع، هتلاقوا الكلام ده موجود ولا لا. الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة لعوامل كثيرة ومتعددة، اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية. الفجوة الكبيرة بين الحكومة والمعارضة. الفجوة الكبيرة بين المسلمين والأقباط والسعي للزيادة عن طريق الصهيونية المسيحية العالمية وإسرائيل. الفجوة الكبيرة بين المسلمين المتدينين والعلمانيين المسلمين والسعي لإشعالها ومحاولة وضعهم في صف مع الأقباط. التدهور الاقتصادي الرهيب في مصر والسياسات المالية التي تزيد من تذمر الشعب، مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء وتوقيع المزيد من هذه الضرائب. أيضا الحملات الصحفية المكثفة التي تشكو من تفجر الأوضاع الداخلية في مصر وتحذر من الأنظمة الجديدة التي تطبقها الحكومة المصرية، مثل مكافحة الإرهاب ومثل أسلوب الجهات الأمنية في تعذيب الكثير من المتهمين. الحملات الإعلامية في الإعلام الغربي وبعض وسائل الإعلام الغربية الصادرة في فرنسا وبريطانيا، والتي تروج لاضطهاد الحكومة المصرية الأقباط. تدهور العلاقات المصرية مع جيرانها. كلام كتير جدا، ولكن الوقت انتهى. والسيناريو المتوقع لمصر حاجات كتير والله يا مشاهدينا الكرام. انا بقول نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر، نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر. اللهم اجعل مصر
والعالم أمن العربي والاسلامي.
نعم
ايوه نعم،
وسائر بلاد المسلمين
وفلسطين.
نعم أيوة. اللهم اجعل مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم امين. الحديث بقيه مشاهدينا الكرام، بعتذر للمشاهدين اللي حاولوا يتصلوا بنا ولكن لم يستطيعوا ان هم يدخلوا معنا، لاهميه اللقاء واهميه الكلام والمخطط الصهيوني للدكتور جمال بيقوله لنا، حتى يعني نفيق ويعني ونقوم من نومنا ونفهم بقى. يعني كل واحد بيقول انا اعمل ايه تجاه فلسطين، اعرفوا واسمعوا اللي احنا بنقولوه، وكل واحد يقوله لابنه، وكل واحد يقول لبنته الكلام ده كله، ويربي اولاده على هذا الكلام، ونربي انفسنا عن عدونا واحد. دكتور جمال، عدونا مشترك لنا جميعا، ونعرف من العدو ومن الصديق. وفي النهاية لابد من العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاح والفوز والنجاة. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل المؤرخ الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي. شكرا جزيلا أستاذنا الجليل. مشاهدينا الكرام، للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، انتظرونا في لقاء الثلاثاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.